بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التفقه في الدين عصمة من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في 14 من شهر رجب عام 39 هجرية، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة في جامع العليا بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، في ختام هذه الدورة، دورة الشيخ هادي ابن هادي العلمية الثالثة لعام 1439، في هذا الجامع الطيب المبارك، في موضوع محاضرة هذه الليلة، موضوع مهم نحن بحاجة له، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه المتعالمون وقل فيه العلماء الربانيون، في هذا الزمان الذي تطاول فيه صغار طلبة العلم على من شابت لحاهم وضعفت قواهم في طلب العلم وتعليمه ونشره، ولا نزكي على الله أحدا. في هذا الزمان الذي أصبح يبحث فيه عن الشاذ من الأقوال والمرجوح من أجل بث الفتنة ونشر التفرق بين طلبة العلم وبين الناس في المجتمع، فموضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، ألا وهو موضوع التفقه في الدين عصمة من الفتن. في هذا الموضوع يحدثنا شيخنا الوالد محمد ابن محمد صغير عكور، فنسأل الله جل وعلا له التوفيق والتسديد، ونترككم مع المحاضرة، فليتفضل شيخنا جزاه الله عنا خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإننا نشكر الإبن يحيى ابن محمد حسين عكور على هذه المقدمة الطيبة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته. الموضوع كما سمعتم موضوع التفقه في الدين عصمة من الفتن، والتفقه مأخوذ من فقه الرجل بكسر القاف يفقه فقيها إذا فهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفقه بضم القاف يفقه إذا صار فقيها عالما. والمراد بالدين هو كل ما تعبدنا الله به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والفتن جمع فتنة، وهي الامتحان والاختبار، وهي تنقسم إلى قسمين: فتن في الشبهات، وفتن في الشهوات. فمن فتن الشبهات أن التفقه فيها في باب العقيدة والتسلح بالعلم ليفقه منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الإيمان والعمل، والذي يتحقق بالنطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما وما يجب لهما من الشروط والأركان ومعرفة ضد ذلك، وهو الشرك الأكبر بأنواعه الثلاثة، إذ لا يستقيم توحيد عبد مع الشرك، فلا بد من معرفة الشرك الأكبر كالذبح والنذر لغير الله، والشرك الأصغر كشرك الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت. إذا حقق الإنسان التوحيد وجب عليه أن يعرف ضده ليسلم منه. معرفة التوحيد بأنواعه وحبه وحب أهله والعاملين به، ومعرفة الشرك وبغضه وبغض أهله والعاملين به. ومن لازم ذلك، أي من لازم الإتيان بالأصل الأول أو الركن الأول للإسلام، أنه يجب له الإتيان ببقية أركان الإسلام، أن يأتي بباقي أركان الإسلام، وفي مقدمتها إقامة الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. إقامة الصلاة يجب أن تقام بشروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك إيتاء الزكاة التي فرضها الله في أموال الأغنياء لفقرائهم، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما بعثه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك صيام رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. كذلك من لازم الركن الأول وهو الشهادتان أن يأتي الإنسان بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إذا ملك الزاد والراحلة وكان قادرا على الحج بنفسه وأمن الطريق، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كما يجب التفقه في شرع الله في الإيمان بالله بتحقيق أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على التفصيل في باب ذلك. فهذا من تحقيق الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا حقق الإنسان هذه الأصول فإنه يجب عليه أن يعرف ما يضادها أو ينقضها من الشبهات، وللعصمة من ذلك من الوقوع في الشبهات لا بد من التفقه في باب الأسماء والصفات وما يجب فيها من إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك ما نفاه الله عن نفسه في كتابه كقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأن هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، فما وجد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات أثبتناه، وما لم يوجد فيها فلا نأخذ به، لأن المعول عليه في هذا الباب هو الكتاب والسنة. كما مشى على هذا الأصل السلف الصالح إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، يثبتون ما أثبت الله ورسوله بدون تشبيه أو تمثيل أو تأويل، وينزهون الله جل وعلا مع الإثبات، ينزهون الله بلا تعطيل. فبهذا الفقه وبهذه العقيدة يسلم العبد من الانزلاق فيما زل فيه أهل الباطل الذين تركوا النصوص والمنقول واعتمدوا على الاستحسان والعقول. فمن الطوائف الضالة أن العقل إذا أثبت شيئا أثبتوه، وما لم يثبته العقل لم يلتفت إليه وإن جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو الإفلاس والضياع عندما يعول الإنسان على عقله الضعيف الذي لا يدرك حتى مصلحة نفسه أو وصفها، فضلا عن أن يدرك وصف الرب جل وعلا أو ما يجب له. عليكم السلام ورحمة الله. لما فعلوا ذلك تاهوا ووقعوا في فتنة الشبهات التي لا يخلص منها إلا من تمسك بنصوص الشرع على فهم السلف الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح تتحقق فيه المتابعة، أن الإنسان يأتي به على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته. وكذلك الإخلاص في العمل، فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان صوابا خالصا لوجه الله جل وعلا. وأما العصمة من فتنة الشهوات فتتحقق بالتفقه في باب الحلال والحرام، ومرجع هذا القسم أيضا الكتاب والسنة، لأنه من باب التشريع الذي اختص الله به. وأنكر على من اتخذ من دونه شركاء، كما قال عز من قائل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكقوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما حرم الله فتحرمون؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني أطاعوهم في مخالفة شرع الله جل وعلا. فمما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذا الباب قوله عز من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبالأخذ بهذه النصوص من كتاب الله وكذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ثم أمر وبين أن من النصيحة الإتيان بشرع الله، النصح للدين، أن يأتي الإنسان بشرع الله وفق هدي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة لله القيام بحقوقه التي أوجبها علينا، وهي من تحقيق الدين الذي أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصيحة لكتاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والاستفادة من وعده ووعيده وأخباره وحكمه وأحكامه. بهذا يكون الإنسان قد حقق المطلوب من امتثال المأمور واجتناب المحظور. كذلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فيجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الحلال ما أحله الله، أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله. وأن المسكوت عنه من باب الرحمة فالأصل فيه الإباحة، فالمطعومات والمشروبات والملبوسات، وفي باب النكاح ما يحل منه وما يحرم، وكذلك في باب العقود من البيع والشراء الذي أحله الله جل وعلا وحرم الربا والرهن والإجارة، وفي باب الأمانات على الأموال والودائع والأسرار، وكذلك الشهادات في الخصومات، يتحمل الإنسان الشهادة ويدلي بها على ما سمع ولا يزيد ولا ينقص ولا يكتمها ولا يشهد بغير الحق. كل هذه الأمور مما يجب على الإنسان حفظه والقيام به ليسلم من فتنة الشهوات، لأنه إذا فرط مثلا في حفظ الأمانة رغبة في المال فإنه يقع في فتنة الشهوات، فلا بد أن يكون فقيها في مسألة حفظ الأمانات وكذلك تحمل الشهادات. وأعظم من ذلك ما يتحمله من مسائل العلم يكون أمينا عليه، فلا يزيد عليه ولا ينقص منه إلا بما يبين المعنى. هذه من الأمانات التي تعتبر فقها في الدين ليسلم الإنسان من فتنة الشهوات. كذلك المحافظة على الحواس، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة اللسان، حتى يسلم الإنسان من النتائج المترتبة على إهمالها. فإذا أطلق البصر ذهب هنا وهناك، وربما فتن القلب بسبب نظرة، وكذلك السمع، لا يجوز للإنسان أن يسمع شيئا حرمه الله من الأغاني المحرمة أو القيل والقال، يجب على الإنسان أن يصون سمعه عن سماع الباطل، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه الحواس حفظها عصمة من الفتن. أما إذا أطلق الإنسان البصر والسمع وربما الفرج والعياذ بالله وقع في الفتن التي تكون عواقبها وخيمة. كذلك فتنة المال، إذا لم يكن الإنسان عنده فقه فيه في أخذه من حله وإنفاقه في حله أصيب بالفتنة فيه ويبتلى به. ولهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة، يعني أربعة أمثال في الدنيا: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعمل في ماله بما علم فينفقه في الحلال وفيما أوجب الله عليه من النفقات الواجبة وفي وجوه البر، يطيع به ربه ويصل به رحمه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول: ليت عندي مالا فأعمل فيه بعمل فلان، ذلك العالم الغني، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط فيه حسب الجهل، لا يصل به رحما ولا يطيع به ربه ولا يعمل به خيرا، فهو بأقبح المنازل. ورابع: لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان الجاهل، فهما في الوزر سواء. فالحاصل أن العلم حصن لصاحبه وحفظ له من فتن الدنيا التي كثرت وتنوعت ويدخل في الفتن بالشهوات، وجوب التفقه في باب الشهوات ما يقع في باب الولاء والبراء، لأنه يجب القيام بما أمر الله به في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا الباب يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله جل وعلا فيه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فالفقه في هذا الباب يجنب العبد الوقوع في الفتن، فتن التحزب والخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة. وهذا الجانب يجب التركيز عليه، لأنه هو المقصود من هذه الكلمة. الفتن التي ظهرت لنا في هذا الزمان ووقع فيها من وقع حتى من طلاب العلم الذين ما فهموا فقه هذه المسألة، فتن الإخلال بحق السمع والطاعة لولاة الأمور. الفقه في هذا الباب يجب يجنب العبد الوقوع في الفتن، فتن التحزب والخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة. وهذا الجانب يجب التركيز عليه ممن لهم كلمة في المجتمع كطلاب العلم والخطباء وأئمة المساجد وأساتذة الجامعات ومدارس التعليم العام على مختلف مراحله، البنين والبنات على حد سواء، ولا عذر لأحد عند الله يوم القيامة إذا قصر في شيء ينفع به نفسه وغيره من أهل هذا الوطن وغيره من عموم المؤمنين والمؤمنات. وتكون المسؤولية عظيمة على من يتولى تربية النشأ، والله سائله يوم القيامة ماذا أعطاهم، فإن خاف الله وراقبه وعلم أنه سيسأله فإنه سيخلص في تربيتهم وسينشئهم على العقيدة الصحيحة والتي منها السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بالفكر ولا بالقول ولا بالسلاح، يربيهم وينشئهم على ذلك ويعمل جاهدا على أن يخرج جيلا صالحا لدينه وولاة أمره ووطنه، لأن الشباب هم أمل المستقبل وقد دفع الآباء والأمهات بهم إلى المعلمين والمعلمات، فليتقوا الله فيهم ولا يخونوا الأمانة التي حملهم الله إياها في العلم. فالعلم أمانة، علمت الحلال وجب عليك أن تعتقد حله وأن تبينه لغيرك، وعلمت الحرام وجب عليك أن تعتقد تحريمه وأن تبينه لغيرك. عرفت قواعد أصول أهل السنة، ومنها السمع والطاعة والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فعليك أن تنشئ هذا النشئ على ما علمته من الحق، وأن تحذره مما علمته من الشر، لأنه سيكون صورة مصغرة عنك. فإن كنت عليه خيرا دعا لك هو وغيره ممن استفاد من علمه وأخلاقه، وإن كنت قدوة سيئة له، أول من يدعو عليك هذا الطالب أو هذه الطالبة، لأنه عرف منك خلاف الحق، عرف منك بأنك نأيت به عن الحق الذي يجب أن تدله عليه وأن ترشده إليه. فالمسألة ليست بالوظيفة ولا بالجلسات ولا بالجماعات والصداقات على غير الحق، المسألة مسؤولية سنسأل عنها يوم القيامة، حفظنا أم ضيعنا؟ ما من عبد يسرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. هذه أمانة في أعناق المربين والمربيات والمسؤولين عن تنشئة أبناء المسلمين وبناتهم، كما أن هذه مسؤولية الآباء والأمهات بالدرجة الأولى، لأن الأبناء والبنات ينشؤون في البيت ويرون ما يحصل من الأب والأم، فإن كان على جانب من العلم والتطبيق لأحكام الإسلام كالطهارة والصلاة والصيام وحفظ اللسان وحفظ البصر والسمع والصدق في الوعد والكلام وفي الوفاء بالوعد، نشأ الطفل على ذلك وخرج مزودا بالنواة الصالحة التي تنمى عن طريق المعلم والمعلمة. وإن كان في البيت إهمال وتقصير وربما يكون عكس ذلك ضياع للمسؤولية، فإن النشأ يكون تبعا لأسرته. ولهذا فإنها من الأمانات التي يجب على الإنسان مراعاتها حتى يسلم الطفل من الوقوع في الشهوات، وإذا أدرك بعقله ووجد دعاة السوء وقع في الشبهات، لأنه ليس مؤهلا وليس مزودا بسلاح العلم الذي يقيه ويحفظه من هذه الفتن. كما أنه يجب على كل من يستطيع المساهمة في هذا الجانب أن يبذل ما في وسعه لتوعية العامة والخاصة حتى يفشو الفقه بهذا الجانب، فما أحوج الأمة إليه في هذه الأوقات بالذات ليتحقق للجميع الفقه والعقيدة ومجانبة فرق الضلال التي خرجت عن المسار الصحيح في باب العقائد وكذلك في العبادات والمعاملات، ليتحقق الأمن والاستقرار. فالمجتمع الذي يسوده العلم ويسوده التعاون والتآلف والتضامن مع ولاة الأمر على رعاية المصالح الخاصة والعامة، يعيش المجتمع في أمن واستقرار، وتسود الطمأنينة والراحة. وبفقد الفقه بهذه المسائل لا شك أنه سيحصل الخلل وتحل المصائب والكوارث وتتعطل العبادات والمعائش والمعاملات وينقطع السبيل وتؤخذ الأموال وتنتهك الأعراض وتضيع المسؤوليات ويستفحل الأشرار ويكثر الظلم ولا ينصر المظلوم، تنفلت الأمور بانفلات الأمن المترتب على الجهل بما يحفظه أو التقصير مع العلم به. فهذه المسألة التي الحديث عنها يجب علينا جميعا أن نفهم أهميتها وأن نسعى في تحقيق ما يترتب على تحصيلها وهو العلم، لأن الإنسان إذا علم استطاع أن يميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، واستطاع أن يعمل ويعبد الله على بصيرة، وأن يسلم من البدع والفتن في الشبهات والشهوات. وأما إذا كان يجهل الأمور أو لم يسعى في تثقيف نفسه فإنه يكون لقمة سائغة لأرباب الفتن ودعاة الشر الذين يتصيدون من قل نصيبه من العلم ومن يكون سهل الأخذ فيأخذونه إلى محرقتهم التي لا يبالون بجمع من كان على غير دين، لأن الأصل عندهم تكثير السواد وأخذ عن العدد الأكثر، يعدونهم لحركتهم. فلا بد أن يكون الإنسان واعيا بما يحاك ضده، وأن يكون متبصرا في أموره، مستعينا بالله، عاملا بما يستطيع، يكون مع الجماعة لا يشذ عنهم ولا يفارقهم، لأن في مفارقة الجماعة الشر والبلاء. وكذلك السمع والطاعة لولاة الأمور الذين أوجب الله علينا طاعتهم في المعروف، يجب علينا أن نسمع ونطيع مهما حصل علينا من الأشياء التي يحصل الصبر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما ننبه على هذه الدورات والمجالس التي يستفيد منها المشارك بالعلم الذي يتزوده في دار العمل، فإذا واظب عليها الإنسان وشارك فيها في كل فترة تقام سيكون عنده حصيلة علمية بإذن الله تعالى، وسيجد نفسه مشتاقا إليها كلما تأخر وقتها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الساعين في تحصيل العلم لتجنب البدع والفتن، لأن بالعلم تحيا القلوب والأرواح ويبصر الإنسان الطريق الصحيح، وبفقد العلم يكون الإنسان محتاجا إلى من يدله على الخير. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا طاعتهم في المعروف والدعاء لهم بظهر الغيب على ما بذلوه في حفظ الأمن علينا وإعانتنا على عبادتنا ومصالحنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم للمنهج السلفي الصحيح الذي ينفع ولا يضر ويجمع ولا يفرق، وأن يكونوا خيرا لأسرهم ووطنهم وولاة أمرهم ولدينهم. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يسدد رميهم، وأن يجمع صفهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال للشيخ عبد الله جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، جزا الله شيخنا الشيخ محمد بن محمد عكور على هذه الكلمات المفيدة والتوجيهات السديدة في هذه المحاضرة، ونسأله سبحانه أن يكتب له الأجر والثواب على ما يقدم ويفيد وينفع به أبناءه من طلبة العلم، ونسأله سبحانه أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الموضوع موضوع مهم، ألا وهو التفقه في الدين عصمة من الفتن ووقاية من الفتن. وقد سمعنا من الشيخ وفقه الله ما يكفي ويشفي، وإني لأؤكد ما ذكره شيخنا رحمه الله وفقه الله وحفظه من العناية بالعلم، فإن العلم والتفقه وأخذ العلم عن أهله بإذن الله تعالى عصمة من الفتن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن فقال كتاب الله، فكتاب الله عز وجل مخرج من الفتن، والكتاب العزيز يفهم بالسنة النبوية فهي مبينة لمجمل القرآن، فالأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عصمة من الفتن بإذن الله تعالى. وأهل العلم هم من يميز ويعرف السنة من البدعة والشرك من التوحيد، والهدى من الضلالة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إذا أقبلت الفتن تجد الجهال والمتعالمين وحدثاء الأسنان يخوضون فيها بالباطل بتوقعاتهم وتكهناتهم، وتجد أهل العلم الراسخ، العلماء، علماء السنة، أهل الفقه والبصيرة، موقفهم ثابت مستمد من نور الكتاب والسنة. فبعد أن تنجلي تلك الفتن يتبين للجهال أن الحق مع أهل العلم. إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة وقلة العلم سبب للوقوع في الفتن، سبب للوقوع في التخبطات، سبب للوقوع في الانحرافات. ثم إن العلم لا بد أن يؤخذ عن أهله، عن أهل العلم، عن حملته. لا يكون طالب العلم اعتماده في طلب العلم على الكتب وعلى الصحف فقط، لا، لابد أن يأخذ العلم عن أهله لكي يتعلم، يأخذ العلم الصحيح ويأخذ الأدب عن العلماء. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نرجع إلى أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبالأخص في الأمور المهمة المتعلقة بالأمن والخوف، فمن باب أولى الرجوع إلى العلماء في هذه المسائل المهمة، فهم أهل البصيرة وأهل الفهم وأهل العلم. ولهذا من حرف من أهل البدع إلا بسبب عدم أخذهم العلم عن أهله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. ولهذا لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ناظر الخوارج، رجع منهم قرابة 4000، ويقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، ما اعتنوا بالعلم، عندهم عبادة كحال الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل الصلاة وصيام وقراءة قرآن، لكن بدون فهم، يقرؤون القرآن، يقرؤون من كلام خير البرية، لكن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين لجهلهم وضلالهم وانحرافهم. كذلك يقول الإمام مالك: إن قوما ابتغوا العبادة وضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، خرجوا على ولاة الأمور، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. فالجهل مصيبة، وعدم أخذ العلم عن أهله فتنة عظيمة. ولهذا عبد الله بن مسعود لما دخل مسجد الكوفة فوجد فيه حلقة ولهم رأس، يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون. قال لهم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه حجة أهل البدع، يحدثون الحزبيات والجماعات والتنظيمات ويحدثون بدع وأناشيد ومعازف وتمثيليات وغيرها واجتماعات سرية، وقالوا أردنا الخير. قال لهم عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه. قال عبد الله بن مسعود، قال الراوي الصحابي: فرأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، هؤلاء الطلبة الذين ما أخذوا العلم عن أهله، رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فطلبة العلم لابد تعتنوا بالعلم، فهو عصمة من الفتن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في تاريخه: أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردأ للإسلام، يعني يؤمل فيه الخير، عمد إلى جاره فرماه بالشرك وقتله. قالوا: يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. أخذ القرآن لكن ما فهم القرآن، ما فهم العقيدة الصحيحة، ما تفقه في كتاب الله الفهم الصحيح، ما أخذ العلم عن أهله. ولهذا يقول أهل العلم: لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي، معتمد على صحف فقط. ومن أخذ العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. فالتفقه في الدين عصمة من الفتن، اعتنوا بطلب العلم. أوصي نفسي وإخواني، وأخذ العلم عن أهله، تأخذ العلم عن أهل العلم، لأن الشيطان الرجيم يحرص غاية الحرص أن يصرف طلبة العلم عن أخذ العلم عن أهل العلم وعن المشايخ، مشايخ السنة، أهل السنة، لأنه يريد الإنسان أن يبقى لوحده، يقول أنا عندي حفظ وأحفظ وهكذا. فإذا بالشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد، تستولي عليه شياطين الإنس والجن فيصرفه عن مجالسة أهل العلم وعن الاجتماع معهم والاستفادة من علمهم وأدبهم وحلمهم وصبرهم وتوجيهاتهم. حقيقة لا نريد أن نستأثر بالكلام، موضوع الفتن أمرنا أن نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل أمرت يا عبد الله في آخر كل صلاة أن تتعوذ من الفتن، من الأربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتن كثيرة: فتنة المال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فتنة النساء، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أعظم الفتن الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. كذلك الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للوقوع في الفتن والعذاب، كما قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتجد من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك منهج السلف الصالح تخبط من بدعة إلى بدعة ومن ضلالة إلى ضلالة. فالتمسك بالسنة عصمة ووقاية بإذن الله تعالى. ونحن في آخر الزمان تكثر الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم: فتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال هذه مهلكتي، فإذا زالت وجاءت فتنة أخرى قال هذه هذه. وفي آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر لكثرة الفتن والمغريات والشهوات والشبهات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. فمن الفتن هذه الأجهزة الجوالات الآن الحديثة فتنة، إذا لم تستغل في الخير فإنها فتنة لصاحبها في عرض ما في العالم من خير أو شر من شهوات وشبهات. فالواجب على المسلم أن يحرص على حفظ دينه، على حفظ بصره، على حفظ سمعه، على حفظ كل جوارحه من الفتن. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. ثم نختم بسؤال للشيخ وفقه الله، يقول السائل: كثير من العامة من الناس لا يفرقون بين المنهج السلفي الحق والمناهج الأخرى المنحرفة من إخوانية وسرورية وغيرها، فما هو السبيل لمعرفة أهل الحق والبعد عن أهل الزيغ والضلال؟
هذا السؤال كثير من العامة من الناس لا يفرقون بين المنهج السلفي الحق والمناهج الأخرى المنحرفة من إخوانية وسرورية وغيرها إلى آخره. بالنسبة للإنسان الذي بحاجة إلى العلم ولا يستطيع أن يميز الذي يأخذ عنه العلم هل هو سلفي أو غير سلفي، يسأل عنه من يثق به من أقاربه أو من له علاقة بالعلماء المشهورين في منطقته أو جهته، فسيجد الإجابة، لأنه هو بنفسه يرى الأشكال متشابهة. بل إنك قد تجد بعض الحزبيين يتصنع فيكتب مقالا أو ينشر مقالا ليوهم به الناس أنه سلفي حتى يصطاد عن طريق هذه الحيلة. فالتمييز بين السلفي وغير السلفي لا بد فيه من التبصر وعدم الاستعجال. إن كان الإنسان يريد طلب العلم فليسأل، يسأل من يثق به. من يوجد في هذا الوقت أو في هذه المنطقة أو المحافظة من طلاب العلم الذين يعني يطمئن إلى علمهم أجلس إليه وأخذ العلم عنه؟ فسيدله صاحب النصيحة الخالصة. ويجب عليه، أقول بالنسبة لهذه المسألة، قد يخفى على كثير من الناس حتى من طلاب العلم وليس على العامة فقط، حتى يعرف مخرج الرجل ومدخله وإلفه وتوجهه، وهذا يريد معايشة. فإذا ظهر له ما يدل على أنه على غير المنهج السلفي فإنه يبتعد عنه. ومن الأدلة أو القرائن التي تدل على تمييز هؤلاء لمزهم للحكام والعلماء. إذا رأيت الشخص يتكلم في العلماء أو يتكلم في الحكام فخذ حذرك منه حتى تعرف توجهه. إذا رأيته يدعو على ولي أمر أو على مسؤول أو يدعو على عالم من العلماء أو يتنقص الطلاب طلاب العلم السلفيين أو يلمزهم بالأشياء التي تنفر منهم فاعلم أنه ليس من أهل المنهج السلفي. على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى يعني خبرة بأن ينظر في أمر الشخص حتى يتبين أمره عن طريق تعاملاته وعن طريق أصدقائه وعن طريق كتاباته إذا كان يكتب أو كلماته أو خطبه أو أي شيء يخرج عنه. وهذا يحتاج إلى طالب علم يزنه بميزان العلم. أما العام الذي ليس عنده هذا فينظر إلى من يصاحب هذا الشخص. هناك أشخاص مسلط عليهم الضوء بأنهم عندهم خروج عن المنهج الصحيح، وربما أنهم قد أخذ عليهم بعض التعهدات أو نحو ذلك. هؤلاء معروفون، يعرفهم الخاصة والعامة، لكن إذا رأيت من تجهل حاله رأيته يأوي إلى هذا الشخص المشهور في الحزب فاعلم أن هذا الذي يأوي إليه أو يجادل عنه أو يمدحه أو يثني عليه اعلم أنه في طريقه يمشي. هذه بعض المسائل التي ربما أن الإنسان يستفيد منها للفرق بين السلفي وغير السلفي. أما الذين كثرت يعني خرجاتهم إلى المناهج الأخرى في الحزبية كالتبليغ أو السرورية أو حزب التنظيم الإخواني أو غيرها من الأحزاب، فهؤلاء نسأل الله جل وعلا لهم الهداية وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أسرهم وفي دينهم وولاة أمرهم ووطنهم، أن يكونوا عونا لإخوانهم في هذا الوطن وأن لا يكونوا عونا لأعداء الوطن وأهله، لأن ممن ابتلوا بفكر الحزبية كان توجههم وكان يعني نشاطهم وإعانتهم وولاؤهم وبراؤهم ومظاهرتهم لأعداء هذا الوطن. وهذا دليل على أنهم إما أنهم ناقمون على حكام الوطن وأهله بسبب الفكر الذي عشعش في أذهانهم على أن حكام هذا الوطن ومحكوميهم قد خرجوا عن الإسلام وأنهم كفار ولهذا استباحوا الدماء والأموال، وإما أنه لولائه لأولئك الأشخاص يريد منهم دنيا فلعله يقدم لهم خدمة وإن كان غير مقتنع بفكرهم أو رأيهم، وهذه خيانة. لا يجوز للإنسان أن يكون ذا وجهين، ومن كان ذا وجهين فإن الله جل وعلا يجعل له يوم القيامة وجهين يعذب بهما في النار، فليتق الله الإنسان في نفسه وليكن واضحا حتى يكون المتعامل معه على بصيرة. عندما تنظر إلى اليهودي أو النصراني أو المشرك تعرف تتعامل معه على أنه غير مسلم، أما الذي يمشي معك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي معك كما يقول بعض المتفلسفة والمعتذرين لهذا الحزب، يقول إنهم يصلون إلى قبلتنا ويشهدون شهادتنا، ومعنى ذلك أنهم لا يجوز لنا أن نهجرهم أو نأخذ الحذر منهم، بل إننا ينبغي أن نتعايش معهم كما يقول يعني الرافضة أو الشيعة ينبغي أن يكونوا معه هو ومن كان على شاكلته. أما أهل الإيمان الصحيح فإنهم يتبرؤون ممن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم ويرمي أم المؤمنين بالفاحشة، يتبرؤون منهم ظاهرا وباطنا ولا علاقة لهم بهم، لأن الخلاف في العقيدة وليس في المصالح الدنيوية. على كل حال، من كان يريد معرفة الحزبي فعليه أن يصبر وليسأل وليتحرى ولا يستعجل في أخذ العلم أو التعامل معه بصهر أو تجارة أو نحو ذلك حتى يتبين له الأمر، لأنه إذا وقع في مصاهرة هذه مشكلة، ولا سيما الجانب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا رمى الإنسان عرضه على حزبي فإنه قد أهلكها وأوضعها في مشكلة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البصيرة. والشيخ عبد الله يكمل ما بقي، جزاه الله خيرا.
إكمالا لما ذكره شيخنا وفقه الله، إكمالا وتلخيصا لما ذكر الشيخ في معرفة الذين لا يفرقون بين المنهج السلفي والمناهج الأخرى من إخوانية ونحوها، كما ذكر الشيخ وفقه الله، المنهج السلفي واضح وبين، أوضح من الشمس في رابعة النهار، لكن الشمس تخفى على العميان كما يقال، فالأعمى لا يرى. وأذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله مثل بمثال للذي لا يعرف ولا يميز في المناهج، يقول: كالأعمى، إذا كان هذا الشخص أعمى ويمشي وأمامه بئر أو حفرة عميقة، ورأيته يمشي إلى هذه الحفرة، هل تتركه يسقط في هذه الحفرة أم تحذره وتمسكه وتبعده من السقوط فيها؟ الواجب عليك أن تبعده من أن يسقط في هذه الحفرة. وهكذا الذي لا يميز بين الحق والباطل، بين المنهج السلفي والمناهج الأخرى، يجب أن يبين له وأن يحذر من هذه المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهو الصراط المستقيم والطريق القويم الذي يجب أن نسلكه جميعا، والذي أمرنا الله تعالى أن ندعو في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طرق المغضوب عليهم والضالين. من عندهم علم ولم يعملوا به، ومن عبدوا الله على جهل. وكذلك أمرنا الله تعالى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. كذلك حذرنا من البدع المخالفة للصراط المستقيم: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد رحمه الله: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. قال الله سبحانه: وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، جائر ومائل عن هذا الصراط المستقيم. فصاحب المنهج الحق إذا رأيته يدعو ويحث على لزوم الجماعة ويحذر من التحزبات ومن الجماعات المنحرفة والمناهج الضالة ويسميها بأسمائها المعروفة، فهذا صاحب سنة. إذا رأيت يدعو للزوم الجماعة ويحذر من المناهج المنحرفة والبدع من رافضة وصوفية وإخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها، من هذه الجماعات يسميها بمسمياتها، فهذا على خير وعلى سنة. إذا رأيته يحث على طاعة ولاة الأمور ويحذ من الخروج عليهم أو الطعن فيهم أو غيبتهم، فهذا صاحب سنة ومن علامة أهل السنة. أما إذا رأيته كما ذكر الشيخ يغمز ويلمز في ولاة الأمور في المجالس أو في المواقع أو في المنتديات أو على الصفحات أو في التغريدات، فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. إذا رأيته يحثك على علماء السنة ويثني عليهم ويحث على لزومهم والأخذ عنهم، فاعلم أنه صاحب سنة. أما إذا رأيته يثني على أهل البدع وأصحاب المناهج المنحرفة من إخوانية ونحوها ويرسل مقاطعهم في المجموعات ويعتب على من يحذره من الاستماع لأهل الأهواء، فاحذر منه فإنه صاحب هوى. إذا رأيته يثني على الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات فاحذر منه، فإنه صاحب هوى وصاحب منهج منحرف. إذا رأيته يحذر من هذه الأعمال التي هي من مناهج أهل البدع ومن مناهج الخوارج فاحذر منه. إذا رأيته يعتني بالعلم وأخذ العلم عن علماء السنة، فاعلم أنه على خير وعلى سنة. أما إذا رأيته لا يعتني بالعلم ولا يحث على أخذ العلم عن علماء السنة فاحذر منه. أما صاحب السنة فإنه يحث على أهل السنة. إذا رأيته يثني على سيد قطب وعلى حسن البنا وعلى بن لادن وعلى أهل الضلال فاحذر منه، فإنه صاحب هوى. إذا رأيته كذلك في جلساته وخرجاتهم يحرصون على التخفي وعلى الجلسات السرية في الأماكن النائية والاستراحات البعيدة، ولا يجالسون الناس ولا يحضرون مجالس العامة بل مجالسهم خاصة، فاحذر منهم. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على بدعة. بعض الناس كما يقال ما يبغى يزعل أحد، يبغى يمشي مع أهل السنة مع السلفي ومع السروري ومع الإخواني ومع القطبي ومع الصوفي ومع هكذا، هذا لا يصلح. منهج واحد، الطريق واحد، المنهج المستقيم واحد. أما من يريد أن يرضي كما يقال جميع الأطراف، هذا لا يصلح، هذا يعرض نفسه للفتن، للانحرافات، للضلالات. أين الولاء والبراء؟ أين الحرص على لزوم منهج السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم الذين يتبعون المتشابه، وهي طريقة أهل الأهواء وطريقة أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحذرهم، لا أن تجالس أهل الأهواء وتركن إليهم وتستمع لمقاطعهم ومواقعهم، فهذا فتنة وتعريض، يعرض العبد نفسه للفتنة. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهذا من أكثر ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نكون متعاونين فيما بيننا، متآلفين، متناصحين بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، يحتاج إلى تعاون وتكاتف وتآلف. وإن دعاة الباطل لهم صولة وجولة في المواقع والمنتديات على أهل الحق ويريدون الدعوة إلى الباطل. أهل الرفض يدعون إلى رفضهم، وأهل التصوف إلى تصوفهم، والجهم إلى تجهمه، والأشاعرة وغيرهم من دعوات أهل الباطل. فالواجب على أهل الحق أن يكونوا كما أمر الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وكما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى أخبر عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. الناس بحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج الحق بالعلم والحكمة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة لهذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ترحم الخلق بدعوتهم إلى المنهج الحق، إلى منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فالناس بحاجة إلى دعوة، إلى بيان، إلى تعليم، إلى تفقيه. فأوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نجتهد في تعليم الناس، في تبصيرهم أمور دينهم، فهم في أمس الحاجة إلى من يوجههم ويعلمهم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: التفقه في الدين عصمة من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في 14 من شهر رجب عام 39 و400 هجرية، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة في جامع العليا بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، في ختام هذه الدورة، دورة الشيخ هادي ابن هادي العلمية الثالثة لعام 1439، في هذا الجامع الطيب المبارك، في موضوع محاضرة هذه الليلة، موضوع مهم نحن بحاجة له خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه المتعالمون وقل فيه العلماء الربانيون في هذا الزمان الذي تطاول فيه صغار طلبة العلم على من شابت لحاهم وضعفت قواهم في طلب العلم وتعليمه ونشره، ولا نزكي على الله أحدا. في هذا الزمان الذي أصبح يبحث فيه عن الشاذ من الأقوال والمرجوح من أجل بث الفتنة ونشر التفرق بين طلبة العلم وبين الناس في المجتمع، فموضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، ألا وهو موضوع التفقه في الدين عصمة من الفتن. في هذا الموضوع يحدثنا شيخنا الوالد محمد ابن محمد صغير عكور، فنسأل الله جل وعلا له التوفيق والتسديد، ونترككم مع المحاضرة، فليتفضل شيخنا جزاه الله عنا خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نشكر الإبن يحيى ابن محمد حسين عكور على هذه المقدمة الطيبة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته. الموضوع كما سمعتم موضوع التفقه في الدين عصمة من الفتن، والتفقه مأخوذ من فقه الرجل، من فقه الرجل بكسر القاف، يفقه فقيها إذا فهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفقه بضم القاف يفقه، إذا صار فقيها عالما. والمراد بالدين هو كل ما تعبدنا الله به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والفتن جمع فتنة، وهي الامتحان والاختبار، وهي تنقسم إلى قسمين: فتن في الشبهات، وفتن في الشهوات. فمن فتن الشبهات أن التفقه فيها في باب العقيدة والتسلح بالعلم ليفقه منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الإيمان والعمل، والذي يتحقق بالنطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما وما يجب لهما من الشروط والأركان، ومعرفة ضد ذلك وهو الشرك الأكبر بأنواعه الثلاثة، إذ لا يستقيم توحيد عبد مع الشرك، فلا بد من معرفة الشرك الأكبر كالذبح والنذر لغير الله، والشرك الأصغر كشرك الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت. إذا حقق الإنسان التوحيد وجب عليه أن يعرف ضده ليسلم منه. معرفة التوحيد بأنواعه وحبه وحب أهله والعاملين به، ومعرفة الشرك وبغضه وبغض أهله والعاملين به. ومن لازم ذلك، أي من لازم الإتيان بالأصل الأول أو الركن الأول للإسلام، أنه يجب له الإتيان ببقية أركان الإسلام، أن يأتي بباقي أركان الإسلام، وفي مقدمتها إقامة الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. إقامة الصلاة يجب أن تقام بشروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك إيتاء الزكاة التي فرضها الله في أموال الأغنياء لفقرائهم، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما بعثه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك صيام رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. كذلك من لازم الركن الأول وهو الشهادتان أن يأتي الإنسان بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، إذا ملك الزاد والراحلة وكان قادرا على الحج بنفسه وأمن الطريق، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كما يجب التفقه في شرع الله في الإيمان بالله بتحقيق أركان الإيمان 6: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على التفصيل في باب ذلك. فهذا من تحقيق الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا حقق الإنسان هذه الأصول فإنه يجب عليه أن يعرف ما يضادها أو ينقضها من الشبهات. وللعصمة من ذلك، من الوقوع في الشبهات، لا بد من التفقه في باب الأسماء والصفات وما يجب فيها من إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، فما وجد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات أثبتناه، وما لم يوجد فيها فلا نأخذ به، لأن المعول عليه في هذا الباب هو الكتاب والسنة. كما مشى على هذا الأصل السلف الصالح إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، يثبتون ما أثبت الله ورسوله بدون تشبيه أو تمثيل أو تأويل، وينزهون الله جل وعلا مع الإثبات، ينزهون الله بلا تعطيل. فبهذا الفقه وبهذه العقيدة يسلم العبد من الانزلاق فيما زل فيه أهل الباطل الذين تركوا النصوص والمنقول واعتمدوا على الاستحسان والعقول. فمن الطوائف الضالة أن العقل إذا أثبت شيئا أثبتوه، وما لم يثبته العقل لم يلتفتوا إليه وإن جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو الإفلاس والضياع عندما يعول الإنسان على عقله الضعيف الذي لا يدرك حتى مصلحة نفسه أو وصفها، فضلا عن أن يدرك وصف الرب جل وعلا أو ما يجب له. عليكم السلام ورحمة الله. لما فعلوا ذلك تاهوا ووقعوا في فتنة الشبهات التي لا يخلص منها إلا من تمسك بنصوص الشرع على فهم السلف الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح تتحقق فيه المتابعة، أن الإنسان يأتي به على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته. وكذلك الإخلاص في العمل، فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان صوابا خالصا لوجه الله جل وعلا. وأما العصمة من فتنة الشهوات فتتحقق بالتفقه في باب الحلال والحرام، ومرجع هذا القسم أيضا الكتاب والسنة، لأنه من باب التشريع الذي اختص الله به، وأنكر على من اتخذ من دونه شركاء كما قال عز من قائل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما حرم الله فتحرمون أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال بلى. قال ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني أطاعوهم في مخالفة شرع الله جل وعلا. فمما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذا الباب قوله عز من قائل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبالأخذ بهذه النصوص من كتاب الله وكذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وبقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم أمر وبين أن من النصيحة الإتيان بشرع الله، النصح للدين أن يأتي الإنسان بشرع الله وفق هدي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة لله القيام بحقوقه التي أوجبها علينا، وهي من تحقيق الدين الذي أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصيحة لكتاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والاستفادة من وعده ووعيده وأخباره وحكمه وأحكامه. بهذا يكون الإنسان قد حقق المطلوب من امتثال المأمور واجتناب المحظور. كذلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فيجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الحلال ما أحله الله، أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن المسكوت عنه من باب الرحمة فالأصل فيه الإباحة. فالمطعومات والمشروبات والملبوسات، وفي باب النكاح ما يحل منه وما يحرم، وكذلك في باب العقود من البيع والشراء الذي أحله الله جل وعلا وحرم الربا والرهن والإجارة، وفي باب الأمانات على الأموال والودائع والأسرار، وكذلك الشهادات في الخصومات، يتحمل الإنسان الشهادة ويدلي بها على ما سمع ولا يزيد ولا ينقص ولا يكتمها ولا يشهد بغير الحق. كل هذه الأمور مما يجب على الإنسان حفظه والقيام به ليسلم من فتنة الشهوات، لأنه إذا فرط مثلا في حفظ الأمانة رغبة في المال فإنه يقع في فتنة الشهوات. فلا بد أن يكون فقيها في مسألة حفظ الأمانات وكذلك تحمل الشهادات، وأعظم من ذلك ما يتحمله من مسائل العلم يكون أمينا عليه، فلا يزيد عليه ولا ينقص منه إلا بما يبين المعنى. هذه من الأمانات التي تعتبر فقها في الدين ليسلم الإنسان من فتنة الشهوات. كذلك المحافظة على الحواس، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة اللسان، حتى يسلم الإنسان من النتائج المترتبة على إهمالها. فإذا أطلق البصر ذهب هنا وهناك، وربما فتن القلب بسبب نظرة، وكذلك السمع لا يجوز للإنسان أن يسمع شيئا حرمه الله من الأغاني المحرمة أو القيل والقال، يجب على الإنسان أن يصون سمعه عن سماع الباطل، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه الحواس حفظها عصمة من الفتن. أما إذا أطلق الإنسان البصر والسمع وربما الفرج والعياذ بالله وقع في الفتن التي تكون عواقبها وخيمة. كذلك فتنة المال، إذا لم يكن الإنسان عنده فقه فيه في أخذه من حله وإنفاقه في حله أصيب بالفتنة فيه ويبتلى به. ولهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة، يعني أربعة أمثال في الدنيا: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعمل في ماله بما علم فينفقه في الحلال وفيما أوجب الله عليه من النفقات الواجبة وفي وجوه البر، يطيع به ربه ويصل به رحمه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول: ليت عندي مالا فأعمل فيه بعمل فلان ذلك العالم الغني، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط فيه حسب الجهل، لا يصل به رحما ولا يطيع به ربه ولا يعمل به خيرا، فهو بأقبح المنازل. ورابع لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان الجاهل، فهما في الوزر سواء. فالحاصل أن العلم حصن لصاحبه وحفظ له من فتن الدنيا التي كثرت وتنوعت. ويدخل في الفتن بالشهوات وجوب التفقه في باب الشهوات ما يقع في باب الولاء والبراء، لأنه يجب القيام بما أمر الله به في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا الباب يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله جل وعلا فيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فالفقه في هذا الباب يجنب العبد الوقوع في الفتن، فتن التحزب والخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة. وهذا الجانب يجب التركيز عليه، لأنه هو المقصود من هذه الكلمة. الفتن التي ظهرت لنا في هذا الزمان ووقع فيها من وقع حتى من طلاب العلم الذين ما فهموا فقه هذه المسألة، فتن الإخلال بحق السمع والطاعة لولاة الأمور. الفقه في هذا الباب يجب يجنب العبد الوقوع في الفتن، فتن التحزب والخروج على ولاة الأمور وشك عصا الطاعة ومفارقة الجماعة، وهذا الجانب يجب التركيز عليه ممن لهم كلمة في المجتمع كطلاب العلم والخطباء وأئمة المساجد وأساتذة الجامعات ومدارس التعليم العام على مختلف مراحله، البنين والبنات على حد سواء، ولا عذر لأحد عند الله يوم القيامة إذا قصر في شيء ينفع به نفسه وغيره من أهل هذا الوطن وغيره من عموم المؤمنين والمؤمنات. وتكون المسؤولية عظيمة على من يتولى تربية النشأ، والله سائله يوم القيامة ماذا أعطاهم، فإن خاف الله وراقبه وعلم أنه سيسأله فإنه سيخلص في تربيتهم وسينشئهم على العقيدة الصحيحة والتي منها السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بالفكر ولا بالقول ولا بالسلاح، يربيهم وينشئهم على ذلك ويعمل جاهدا على أن يخرج جيلا صالحا لدينه وولاة أمره ووطنه، لأن الشباب هم أمل المستقبل، وقد دفع الآباء والأمهات بهم إلى المعلمين والمعلمات، فليتقوا الله فيهم ولا يخونوا الأمانة التي حملهم الله إياها في العلم. فالعلم أمانة، علمت الحلال وجب عليك أن تعتقد حله وأن تبينه لغيرك، وعلمت الحرام وجب عليك أن تعتقد تحريمه وأن تبينه لغيرك، عرفت قواعد أصول أهل السنة ومنها السمع والطاعة والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فعليك أن تنشئ هذا النشئ على ما علمته من الحق، وأن تحذره مما علمته من الشر، لأنه سيكون صورة مصغرة عنك، فإن كنت عليه خيرا دعا لك هو وغيره ممن استفاد من علمه وأخلاقه، وإن كنت قدوة سيئة له أول من يدعو عليك هذا الطالب أو هذه الطالبة، لأنه عرف منك خلاف الحق، عرف منك بأنك نأيت به عن الحق الذي يجب أن تدله عليه وأن ترشده إليه. فالمسألة ليست بالوظيفة ولا بالجلسات ولا بالجماعات والصداقات على غير الحق، المسألة مسؤولية سنسأل عنها يوم القيامة، حفظنا أم ضيعنا؟ ما من عبد يسرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. هذه أمانة في أعناق المربين والمربيات والمسؤولين عن تنشئة أبناء المسلمين وبناتهم، كما أن هذه مسؤولية الآباء والأمهات بالدرجة الأولى، لأن الأبناء والبنات ينشؤون في البيت ويرون ما يحصل من الأب والأم، فإن كان على جانب من العلم والتطبيق لأحكام الإسلام كالطهارة والصلاة والصيام وحفظ اللسان وحفظ البصر والسمع والصدق في الوعد والكلام وفي الوفاء بالوعد، نشأ الطفل على ذلك وخرج مزودا بالنواة الصالحة التي تنمى عن طريق المعلم والمعلمة. وإن كان في البيت إهمال وتقصير وربما يكون عكس ذلك ضياع للمسؤولية، فإن النشأ يكون تبعا لأسرته. ولهذا فإنها من الأمانات التي يجب على الإنسان مراعاتها حتى يسلم الطفل من الوقوع في الشهوات، وإذا أدرك بعقله ووجد دعاة السوء وقع في الشبهات، لأنه ليس مؤهلا وليس مزودا بسلاح العلم الذي يقيه ويحفظه من هذه الفتن. كما أنه يجب على كل من يستطيع المساهمة في هذا الجانب أن يبذل ما في وسعه لتوعية العامة والخاصة حتى يفشو الفقه بهذا الجانب، فما أحوج الأمة إليه في هذه الأوقات بالذات، ليتحقق للجميع الفقه والعقيدة ومجانبة فرق الضلال التي خرجت عن المسار الصحيح في باب العقائد وكذلك في العبادات والمعاملات، ليتحقق الأمن والاستقرار. فالمجتمع الذي يسوده العلم ويسوده التعاون والتآلف والتضامن مع ولاة الأمر على رعاية المصالح الخاصة والعامة، يعيش المجتمع في أمن واستقرار، وتسود الطمأنينة والراحة. وبفقد الفقه بهذه المسائل لا شك أنه سيحصل الخلل وتحل المصائب والكوارث وتتعطل العبادات والمعائش والمعاملات وينقطع السبيل وتؤخذ الأموال وتنتهك الأعراض وتضيع المسؤوليات ويستفحل الأشرار ويكثر الظلم ولا ينصر المظلوم، تنفلت الأمور بانفلات الأمن المترتب على الجهل بما يحفظه أو التقصير مع العلم به. فهذه المسألة التي الحديث عنها يجب علينا جميعا أن نفهم أهميتها وأن نسعى في تحقيق ما يترتب على تحصيلها وهو العلم، لأن الإنسان إذا علم استطاع أن يميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، واستطاع أن يعمل ويعبد الله على بصيرة، وأن يسلم من البدع والفتن في الشبهات والشهوات. وأما إذا كان يجهل الأمور أو لم يسعى في تثقيف نفسه فإنه يكون لقمة سائغة لأرباب الفتن ودعاة الشر الذين يتصيدون من قل نصيبه من العلم ومن يكون سهل الأخذ فيأخذونه إلى محرقتهم التي لا يبالون بجمع من كان على غير دين، لأن الأصل عندهم تكثير السواد وأخذ عن العدد الأكثر، يعدونهم لحركتهم. فلا بد أن يكون الإنسان واعيا بما يحاك ضده، وأن يكون متبصرا في أموره مستعينا بالله عاملا بما يستطيع، يكون مع الجماعة لا يشذ عنهم ولا يفارقهم، لأن في مفارقة الجماعة الشر والبلاء. وكذلك السمع والطاعة لولاة الأمور الذين أوجب الله علينا طاعتهم في المعروف، يجب علينا أن نسمع ونطيع مهما حصل علينا من الأشياء التي يحصل الصبر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما ننبه على هذه الدورات والمجالس التي يستفيد منها المشارك بالعلم الذي يتزوده في دار العمل. فإذا واظب عليها الإنسان وشارك فيها في كل فترة تقام سيكون عنده حصيلة علمية بإذن الله تعالى، وسيجد نفسه مشتاقا إليها كلما تأخر وقتها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الساعين في تحصيل العلم لتجنب البدع والفتن، لأن بالعلم تحيا القلوب والأرواح ويبصر الإنسان الطريق الصحيح، وبفقد العلم يكون الإنسان محتاجا إلى من يدله على الخير. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا طاعتهم في المعروف والدعاء لهم بظهر الغيب على ما بذلوه في حفظ الأمن علينا وإعانتنا على عبادتنا ومصالحنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم للمنهج السلفي الصحيح الذي ينفع ولا يضر ويجمع ولا يفرق، وأن يكونوا خيرا لأسرهم ووطنهم وولاة أمرهم ولدينهم. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يسدد رميهم، وأن يجمع صفهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال للشيخ عبد الله جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، جزا الله شيخنا الشيخ محمد بن محمد عكور على هذه الكلمات المفيدة والتوجيهات السديدة في هذه المحاضرة، ونسأله سبحانه أن يكتب له الأجر والثواب على ما يقدم ويفيد وينفع به أبناءه من طلبة العلم، ونسأله سبحانه أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الموضوع موضوع مهم، ألا وهو التفقه في الدين عصمة من الفتن ووقاية من الفتن. وقد سمعنا من الشيخ وفقه الله ما يكفي ويشفي، وإني لأؤكد ما ذكره شيخنا رحمه الله وفقه الله وحفظه من العناية بالعلم، فإن العلم والتفقه وأخذ العلم عن أهله بإذن الله تعالى عصمة من الفتن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن فقال كتاب الله، فكتاب الله عز وجل مخرج من الفتن، والكتاب العزيز يفهم بالسنة النبوية، فهي مبينة لمجمل القرآن. فالأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عصمة من الفتن بإذن الله تعالى. وأهل العلم هم من يميز ويعرف السنة من البدعة والشرك من التوحيد والهدى من الضلالة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إذا أقبلت الفتن تجد الجهال والمتعالمين وحدثاء الأسنان يخوضون فيها بالباطل بتوقعاتهم وتكهناتهم، وتجد أهل العلم الراسخ، العلماء علماء السنة، أهل الفقه والبصيرة، موقفهم ثابت مستمد من نور الكتاب والسنة. فبعد أن تنجلي تلك الفتن يتبين للجهال أن الحق مع أهل العلم. إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة وقلة العلم سبب للوقوع في الفتن، سبب للوقوع في التخبطات، سبب للوقوع في الانحرافات. ثم إن العلم لا بد أن يؤخذ عن أهله، عن أهل العلم، عن حملته. لا يكون طالب العلم اعتماده في طلب العلم على الكتب وعلى الصحف فقط، لا، لابد أن يأخذ العلم عن أهله لكي يتعلم، يأخذ العلم الصحيح ويأخذ الأدب عن العلماء. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نرجع إلى أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبالأخص الأمور المهمة المتعلقة بالأمن والخوف فمن باب أولى الرجوع إلى العلماء في هذه المسائل المهمة، فهم أهل البصيرة وأهل الفهم وأهل العلم. ولهذا من حرف من أهل البدع إلا بسبب عدم أخذهم العلم عن أهله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. ولهذا لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ناظر الخوارج رجع منهم قرابة 4000، ويقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، ما اعتنوا بالعلم، عندهم عبادة كحال الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صلاة وصيام وقراءة قرآن، لكن بدون فهم، يقرؤون القرآن، يقرؤون من كلام خير البرية، لكن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين لجهلهم وضلالهم وانحرافهم. فكذلك يقول الإمام مالك: إن قوما ابتغوا العبادة وضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، خرجوا على ولاة الأمور، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. فالجهل مصيبة، وعدم أخذ العلم عن أهله فتنة عظيمة. ولهذا عبد الله بن مسعود لما دخل مسجد الكوفة فوجد فيه حلقة ولهم رأس، يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون. قال لهم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذه حجة أهل البدع، يحدثون الحزبيات والجماعات والتنظيمات ويحدثون بدع وأناشيد ومعازف وتمثيليات وغيرها واجتماعات سرية، وقالوا: أردنا الخير. قال لهم عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه. قال عبد الله بن مسعود، قال الراوي الصحابي: فرأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، هؤلاء الطلبة الذين ما أخذوا العلم عن أهله، رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فطلبة العلم لابد تعتنوا بالعلم، فهو عصمة من الفتن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في تاريخه: أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردئا للإسلام، يعني يؤمل فيه الخير، عمد إلى جاره فرماه بالشرك وقتله. قالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. أخذ القرآن لكن ما فهم القرآن، ما فهم العقيدة الصحيحة، ما تفقه في كتاب الله الفهم الصحيح، ما أخذ العلم عن أهله. ولهذا يقول أهل العلم: لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي معتمد على صحف فقط. ومن أخذ العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. فالتفقه في الدين عصمة من الفتن. اعتنوا بطلب العلم، أوصي نفسي وإخواني، وأخذ العلم عن أهله، تأخذ العلم عن أهل العلم، لأن الشيطان الرجيم يحرص غاية الحرص أن يصرف طلبة العلم عن أخذ العلم عن أهل العلم وعن المشايخ، مشايخ السنة، أهل السنة، لأنه يريد الإنسان أن يبقى لوحده، يقول أنا عندي حفظ وأحفظ وهكذا، فإذا بالشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد، تستولي عليه شياطين الإنس والجن فيصرفه عن مجالسة أهل العلم وعن الاجتماع معهم والاستفادة من علمهم وأدبهم وحلمهم وصبرهم وتوجيهاتهم. حقيقة لا نريد أن نستأثر بالكلام، موضوع الفتن أمرنا أن نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل أمرت يا عبد الله في آخر كل صلاة أن تتعوذ من الفتن من الأربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتن كثيرة، فتنة المال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فتنة النساء، يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أعظم الفتن الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل، كذلك الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للوقوع في الفتن والعذاب، كما قال الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتجد من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك منهج السلف الصالح تخبط من بدعة إلى بدعة ومن ضلالة إلى ضلالة. فالتمسك بالسنة عصمة ووقاية بإذن الله تعالى. ونحن في آخر الزمان تكثر الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال هذه مهلكتي، فإذا زالت وجاءت فتنة أخرى قال هذه. وفي آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر لكثرة الفتن والمغريات والشهوات والشبهات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. فمن الفتن هذه الأجهزة، الجوالات الآن الحديثة فتنة، إذا لم تستغل في الخير فإنها فتنة لصاحبها في عرض ما في العالم من خير أو شر، من شهوات وشبهات. فالواجب على المسلم أن يحرص على حفظ دينه، على حفظ بصره، على حفظ سمعه، على حفظ كل جوارحه من الفتن. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. ثم نختم بسؤال للشيخ وفقه الله، يقول السائل كثير من العامة من الناس لا يفرقون بين المنهج السلفي الحق والمناهج الأخرى المنحرفة من إخوانية وسرورية وغيرها، فما هو السبيل لمعرفة أهل الحق والبعد عن أهل الزيغ والضلال؟
هذا السؤال كثير من العامة من الناس لا يفرقون بين المنهج السلفي الحق والمناهج الأخرى المنحرفة من إخوانية وسرورية وغيرها إلى آخره. بالنسبة للإنسان الذي بحاجة إلى العلم ولا يستطيع أن يميز الذي يأخذ عنه العلم هل هو سلفي أو غير سلفي، يسأل عنه من يثق به من أقاربه أو من له علاقة بالعلماء المشهورين في منطقته أو جهته، فسيجد الإجابة، لأنه هو بنفسه يرى الأشكال متشابهة، بل إنك قد تجد بعض الحزبيين يتصنع فيكتب مقالا أو ينشر مقالا ليوهم به الناس أنه سلفي حتى يصطاد عن طريق هذه الحيلة. فالتمييز بين السلفي وغير السلفي لا بد فيه من التبصر وعدم الاستعجال. إن كان الإنسان يريد طلب العلم فليسأل، يسأل من يثق به، من يوجد في هذا الوقت أو في هذه المنطقة أو المحافظة من طلاب العلم الذين يعني يطمئن إلى علمهم، أجلس إليه وأخذ العلم عنه، فسيدله صاحب النصيحة الخالصة. ويجب عليه، أقول بالنسبة لهذه المسألة، قد يخفى على كثير من الناس حتى من طلاب العلم وليس على العامة فقط، حتى يعرف مخرج الرجل ومدخله وإلفه وتوجهه، وهذا يريد معايشة، فإذا ظهر له ما يدل على أنه على غير المنهج السلفي فإنه يبتعد عنه. ومن الأدلة أو القرائن التي تدل على تمييز هؤلاء لمزهم للحكام والعلماء، إذا رأيت الشخص يتكلم في العلماء أو يتكلم في الحكام فخذ حذرك منه حتى تعرف توجهه. إذا رأيته يدعو على ولي أمر أو على مسؤول أو يدعو على عالم من العلماء أو يتنقص الطلاب طلاب العلم السلفيين أو يلمزهم بالأشياء التي تنفر منهم، فاعلم أنه ليس من أهل المنهج السلفي. على كل حال، هذه المسألة تحتاج إلى يعني خبرة، بأن ينظر في أمر الشخص حتى يتبين أمره عن طريق تعاملاته وعن طريق أصدقائه وعن طريق كتاباته إذا كان يكتب أو كلماته أو خطبه أو أي شيء يخرج عنه، وهذا يحتاج إلى طالب علم يزنه بميزان العلم. أما العام الذي ليس عنده هذا فينظر إلى من يصاحب هذا الشخص. هناك أشخاص مسلط عليهم الضوء بأنهم عندهم خروج عن المنهج الصحيح، وربما أنهم قد أخذ عليهم بعض التعهدات أو نحو ذلك. هؤلاء معروفون، يعرفهم الخاصة والعامة، لكن إذا رأيت من تجهل حاله، رأيته يأوي إلى هذا الشخص المشهور في الحزب، فاعلم أن هذا الذي يأوي إليه أو يجادل عنه أو يمدحه أو يثني عليه، اعلم أنه في طريقه يمشي. هذه بعض المسائل التي ربما أن الإنسان يستفيد منها للفرق بين السلفي وغير السلفي. أما الذين كثرت يعني خرجاتهم إلى المناهج الأخرى في الحزبية كالتبليغ أو السرورية أو حزب التنظيم الإخواني أو غيرها من الأحزاب، فهؤلاء نسأل الله جل وعلا لهم الهداية وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أسرهم وفي دينهم وولاة أمرهم ووطنهم، أن يكونوا عونا لإخوانهم في هذا الوطن، وألا يكونوا عونا لأعداء الوطن وأهله، لأن ممن ابتلوا بفكر الحزبية كان توجههم وكان يعني نشاطهم وإعانتهم وولاؤهم وبراؤهم ومظاهرتهم لأعداء هذا الوطن، وهذا دليل على أنهم إما أنهم ناقمون على حكام الوطن وأهله بسبب الفكر الذي عشعش في أذهانهم على أن حكام هذا الوطن ومحكوميهم قد خرجوا عن الإسلام وأنهم كفار، ولهذا استباح الدماء والأموال، وإما أنه لولائه لأولئك الأشخاص يريد منهم دنيا فلعله يقدم لهم خدمة وإن كان غير مقتنع بفكرهم أو رأيهم، وهذه خيانة. لا يجوز للإنسان أن يكون ذا وجهين، ومن كان ذا وجهين فإن الله جل وعلا يجعل له يوم القيامة وجهين يعذب بهما في النار، فليتق الله الإنسان في نفسه وليكن واضحا حتى يكون المتعامل معه على بصيرة. عندما تنظر إلى اليهودي أو النصراني أو المشرك تعرف تتعامل معه على أنه غير مسلم، أما الذي يمشي معك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي معك كما يقول بعض المتفلسفة والمعتذرين لهذا الحزب، يقول إنهم يصلون إلى قبلتنا ويشهدون شهادتنا، ومعنى ذلك أنهم لا يجوز لنا أن نهجرهم أو نأخذ الحذر منهم، بل إننا ينبغي أن نتعايش معهم، كما يقول يعني الرافضة أو الشيعة ينبغي أن يكونوا معه هو ومن كان على شاكلته، أما أهل الإيمان الصحيح فإنهم يتبرؤون ممن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم ويرمي أم المؤمنين بالفاحشة، يتبرؤون منهم ظاهرا وباطنا ولا علاقة لهم بهم، لأن الخلاف في العقيدة وليس في المصالح الدنيوية. على كل حال، من كان يريد معرفة الحزبي فعليه أن يصبر وليسأل وليتحرى ولا يستعجل في أخذ العلم أو التعامل معه بصهر أو تجارة أو نحو ذلك حتى يتبين له الأمر، لأنه إذا وقع في مصاهرة هذه مشكلة، ولا سيما الجانب النساء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا رمى الإنسان عرضه على حزبي فإنه قد أهلكها وأوضعها في مشكلة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البصيرة، والشيخ عبد الله يكمل ما بقي، جزاه الله خيرا.
إكمالا لما ذكره شيخنا وفقه الله، إكمالا وتلخيصا لما ذكر الشيخ في معرفة الذين لا يفرقون بين المنهج السلفي والمناهج الأخرى من إخوانية ونحوها، كما ذكر الشيخ وفقه الله المنهج السلفي واضح وبين أوضح من الشمس في رابعة النهار، لكن الشمس تخفى على العميان كما يقال، فالأعمى لا يرى. وأذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله مثل بمثال للذي لا يعرف ولا يميز في المناهج، يقول كالأعمى، إذا كان هذا الشخص أعمى ويمشي وأمامه بئر أو حفرة عميقة ورأيته يمشي إلى هذه الحفرة، هل تتركه يسقط في هذه الحفرة أم تحذره وتمسكه وتبعده من السقوط فيها؟ الواجب عليك أن تبعده من أن يسقط في هذه الحفرة. وهكذا الذي لا يميز بين الحق والباطل وبين المنهج السلفي والمناهج الأخرى يجب أن يبين له وأن يحذر من هذه المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهو الصراط المستقيم والطريق القويم الذي يجب أن نسلكه جميعا، والذي أمرنا الله تعالى أن ندعو في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طرق المغضوب عليهم والضالين. من عندهم علم ولم يعملوا به، ومن عبدوا الله على جهل. وكذلك أمرنا الله تعالى بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، كذلك حذرنا من البدع المخالفة للصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد رحمه الله السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. قال الله سبحانه وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر ومائل عن هذا الصراط المستقيم. فصاحب المنهج الحق إذا رأيته يدعو ويحث على لزوم الجماعة ويحذر من التحزبات ومن الجماعات المنحرفة والمناهج الضالة ويسميها بأسمائها المعروفة، فهذا صاحب سنة. إذا رأيت يدعو للزوم الجماعة ويحذر من المناهج المنحرفة والبدع من رافضة وصوفية وإخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها من هذه الجماعات يسميها بمسمياتها، فهذا على خير وعلى سنة. إذا رأيته يحث على طاعة ولاة الأمور ويحذ من الخروج عليهم أو الطعن فيهم أو غيبتهم، فهذا صاحب سنة ومن علامة أهل السنة. أما إذا رأيته كما ذكر الشيخ يغمز ويلمز في ولاة الأمور في المجالس أو في المواقع أو في المنتديات أو على الصفحات أو في التغريدات، فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. إذا رأيته يحثك على علماء السنة ويثني عليهم ويحث على لزومهم والأخذ عنهم، فاعلم أنه صاحب سنة. أما إذا رأيته يثني على أهل البدع وأصحاب المناهج المنحرفة من إخوانية ونحوها ويرسل مقاطعهم في المجموعات ويعتب على من يحذره من الاستماع لأهل الأهواء، فاحذر منه فإنه صاحب هوى. إذا رأيته يثني على الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات فاحذر منه فإنه صاحب هوى وصاحب منهج منحرف. إذا رأيته يحذر من هذه الأعمال التي هي من مناهج أهل البدع ومن مناهج الخوارج فاحذر منه. إذا رأيته يعتني بالعلم وأخذ العلم عن علماء السنة، فاعلم أنه على خير وعلى سنة. أما إذا رأيته لا يعتني بالعلم ولا يحث على أخذ العلم عن علماء السنة فاحذر منه. أما صاحب السنة فإنه يحث على أهل السنة. إذا رأيته يثني على سيد قطب وعلى حسن البنا وعلى بن لادن وعلى أهل الضلال فاحذر منه فإنه صاحب هوى. إذا رأيته كذلك في جلساته في جلساتهم وخرجاتهم يحرصون على التخفي وعلى الجلسات السرية في في الأماكن النائية والاستراحات البعيدة، ولا يجالسون الناس ولا يحضرون مجالس العامة بل مجالسهم خاصة، فاحذر منهم. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على بدعة. بعض الناس كما يقال ما يبغى يزعل أحد، يبغى يمشي مع أهل السنة مع السلفي ومع السروري ومع الإخواني ومع القطبي ومع الصوفي ومع هكذا، هذا لا يصلح. منهج واحد، الطريق واحد، المنهج المستقيم واحد. أما من يريد أن يرضي كما يقال جميع الأطراف، هذا لا يصلح، هذا يعرض نفسه للفتن، للانحرافات، للضلالات. أين الولاء والبراء؟ أين الحرص على لزوم منهج السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم، احذروهم. الذين يتبعون المتشابه، وهي طريقة أهل الأهواء وطريقة أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحذرهم، لا أن تجالس أهل الأهواء وتركن إليهم وتستمع لمقاطعهم ومواقعهم، فهذا فتنة وتعريض، يعرض العبد نفسه للفتنة. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهذا من أكثر ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نكون متعاونين فيما بيننا، متآلفين، متناصحين بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، يحتاج إلى تعاون وتكاتف وتآلف. وإن دعاة الباطل لهم صولة وجولة في المواقع والمنتديات على أهل الحق، ويريدون الدعوة إلى الباطل. أهل الرفض يدعون إلى رفضهم، وأهل التصوف إلى تصوفهم، والجهم إلى تجهمه، والأشاعرة وغيرهم من دعوات أهل الباطل. فالواجب على أهل الحق أن يكونوا كما أمر الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وكما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى أخبر عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. الناس بحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج الحق بالعلم والحكمة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة لهذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ترحم الخلق بدعوتهم إلى المنهج الحق، إلى منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فالناس بحاجة إلى دعوة، إلى بيان، إلى تعليم، إلى تفقيه. فأوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نجتهد في تعليم الناس في تبصيلهم أمور دينهم، فهم في أمس الحاجة إلى من يوجههم ويعلمهم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.